والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد، ونحن في سياق حديثنا عن النجاة بالتوحيد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وعلق قلبه بالله عز وجل ولم يصرف شيئا مما يجب لله لغير الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يثقل به موازيننا، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، من الأمور التي يحرص عليها المسلم أن يجعل تعلقه بالله في كل حال، وأن لا يجعل شيئا يدل على أنه يعتقد ولو من باب ولو من طرف خفي إلى أن ثمة شيء له تأثير في الخير والشر، كما يفعله بعض المتطيرين الذين يظنون أن الطير واللون والأجواء لها سبب في حصول شر أو حصول بلاء، والأمور كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى. ديننا دين الإسلام دين تفاؤل ودين سعادة، أما الجاهلية فقد كانوا يغرقون في التشاؤم بكل شيء، وهذا يسمى التطير، وهو أنهم يتشاؤمون بالطير، سمي التطير لأنهم يتشاءمون بالطير، وهو نوع سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان إذا شرع أحدهم في حاجة فزجر طيرا فطار الطير عن اليمين، استبشر وقالوا اليوم نحن في رحلة في قافلة في تجارة في سفر سعيد وجميل وليس فيه شر. لكن لو زجر طيرا، يعني أطلق طيرا فطار الطير على الجهة اليسرى، تشاءم وتردد وقال يبدو أن الطير يعني لما طار مسجورا إلى الشمال فإننا سوف نلقى تعسا ونلقى نحسا ونلقى شرا، ويمكن القافلة تهاجم ويمكن ما نربح ويمكن نخسر ويمكن يصير يقع لنا شرور إلى غير ذلك. واعتقاد الخير والشر مما يفعل أو مما يراه الناس أو يفعلونه في زجر الطير ونحو ذلك، هذا نوع شرك أصغر، ليس شرك أكبر مخرج من الملة ويحبط العمل، لا، هو شرك أصغر. يعني المسلم دائما حريص على أن ينقي نفسه حتى من دقائق شرك صغير أو دقيق ينافي كمال التوحيد. فالطيرة شرك أصغر لا ينافي التوحيد بالكلية، وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب. وجعلت الطيرة شرك لأن من تطير فتردد أو انصرف عن العمل الذي يريده لما رآه من طيران الطير من جهة الشمال، أو بما قابله من رجل مثلا أعرج أو كسيح أو شيء من هذا، فتجده يتشاءم، وقع في قلبه أن مثل هذا الطير أو مثل هذا المشهد سيكون له أثر في حصول خير أو في عدم حصول خير أو وقوع شر. وكان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء أو قحط زعموا أن البلاء أو القحط أو الغلاء أو غير ذلك إنما هو بسبب موسى وبشؤم موسى. ولأجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التطير، فقد جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني ليس منا من يسلم من أن يمر بنفسه شيء من الهاجس، ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود. فابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود يتكلم عن نفسه ويقول: وما منا إلا، يعني نحن لسنا بمقام توكل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي في هاجسنا أو في خلجات أنفسنا شيء من 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 يعني من من عدم الارتياح لبعض ما نرى، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن ابن مسعود بين أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة لكن لم ترده طيرته عن حاجته فإن ذلك لا يضره بل يذهبه الله بالتوكل. المعنى أن الإنسان مثلا أراد أن يسافر ولما استهل الطريق وبدأ في السفر إذ به يجد مشهدا سيئا أو مؤلما فقد يقع في قلبه شيء، هذا الوقوع اسمه طيرة، لكن هل يعتبر قد وقع في الشرك الأصغر بهذا؟ لا، هو لا يقع في هذا الشرك الأصغر إلا في حالة أنه يوم أن رأى هذا الحادث في الطريق أو هذا المشهد قال اليوم هذا يوم مشؤوم وهذا سفر مشؤوم وطريق مشؤوم ولا نستطيع أن نستمر على هذا المنوال فرجع. فمن ردته طيرته عن عزمه وما قصد إليه فحينئذ تكون طيرته هذه أمرا قد قام به وأثر عليه ووقع بسببها في شرك أصغر. لكن لو أن أحدا خرج فرأى مشهدا لا يسره أو لا يعجبه وخشي يعني دار بخلده أعوذ بالله لا يكون هذا يوم مشؤوم أو أعوذ بالله لا يكون هذا سفرا في كذا، لكن مثل ما قال ابن مسعود وما منا إلا لكن الله يذيب التوكل، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله أن نتطير إلا بنتوكل على الله وبنستمر وبنسافر، نحن أردنا الذهاب إلى مكة المكرمة، نحن أردنا الذهاب إلى زيارة أهلنا في وطننا في بلادنا، نحن أردنا الذهاب إلى خير، إلى زيارة أخ في الله، إلى طلب علم، إلى عمل صالح، إلى إغاثة مسكين، إلى عمل دعوة، إلى رحلة إغاثة، إلى غير ذلك. ف لم يرده ذلك المشهد وإن وقع في قلبه شيء من خلجات التطير، لكن لا يعتبر تطيرا ما دام قد انصرف عنه وتوكل على الله ومضى إلى حاجته. لكن الذي رأى المشهد ثم رجع إلى بيته وثناه ذلك الأمر الذي رآه عن عزمه ووقع في قلبه أن هذا المشهد أو هذا الطائر أو أن هذا الأمر سوف يقع بسببه مشكلة وسوف يكون خسارة وسوف يكون مصيبة، فحين نقول هذا هو التطير. والتطير عند الناس له صور، ويتطير الناس بأشياء كثيرة. من الناس من يعني يتطير على سبيل المثال بالأشهر، فيرى أن شهر صفر هو شهر مشؤوم، والجاهلية كانت أيضا تتشاءم بشهر صفر، فكانوا يتطيرون في صفر فلا يتاجرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يبعثون القوافل للتجارة فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. المعنى أن تطير بعض الناس بالأشهر، تطير بعض الناس بالطوالع، تطير بعض الناس بالنجوم، تطير بعض الناس بمعنى أنه والله فتاة تقدم إليها رجل وسألت هذا الرجل هو من مواليد أي برج، فيقال الله هذا من البرج الفلاني، فتقول له هذا برج مشؤوم لا أقبله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال من ترضون برجه ونجمه وطالعه فزوجوه. فيعني يجب أن ننتبه إلى مثل هذا، فإن التطير وإن كان أمرا من أمور الجاهلية ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه بقول لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا غول ولا غير ذلك، لكن شهر صفر كسائر الشهور في الأعوام والدهور يقضي الله عز وجل لعباده ما يقضي، وليست الأشهر هي التي تقضي خيرا أو شرا. كذلك من الناس من يعني يتشاءم بالطيور، فإذا خرج فرأى غرابا على باب بيته أو على سيارته قال فاليوم خربانة هذه من أولها، تونا طالعين بنمسك الطريق بنسافر ولا نلقى إلا الغراب واقف على رفرف السيارة ولا على باب السيارة ولا على سطح السيارة، لا أجل ارجعوا ترى اليوم رأينا الغراب، ولا مثلا جاء يخرج فوجد البوم واقف قدام بابه قال بعد غراب وبوم، إذا هذا شر فوق شر وظلمات بعضها فوق بعض. فمن هنا نقول لا يعني لا هامة يعني لا البوم ولا الشهر ولا الطير لا الغراب يعني يجعل الإنسان هو الذي يتردد أو ينثني عن عزمه، خاصة وأنت تعزم على فعل شيء في خير، عندك تجارة فيها رزق وبركة وخير وثراء ونعمة وفتح من الله عز وجل، تتراجع عنها بسبب بوم رأيته ولا غراب رأيته، عندك زيارة أختك أو أخوانك وأحبابك صلة رحم بعد غياب عمل تتراجع عن هذا الأمر الطيب الذي لك فيه الأجر، عندك سفر إلى أداء العمرة، سفر إلى الحج، عندك أعمال خيرة مباركة ما تتراجع عنها بسبب هذه الاعتقادات وهذه الأوهام. ومن المضحك الغريب قول بعض الناس خير يا طير، يعني كأنما الطير هو الذي عنده الخير. فقد وقع أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لما رأى طائرا يطير فقال، أو رأى طائرا، سمع طائرا يطير ويصيح فقال خير يا طير، فقال ابن عباس لا خير ولا طير، يعني لا خير ولا شر، إيش يمكن يكون عند هذا الطائر، لا من خير ولا من شر. فتوكل على الله، استعن بالله، تعلق بالله، لا يقدر الأمور إلا الله، ليست هذه الطيور عنوانا على مقادير الخير ولا على مقادير الشر. كذلك البعض مثلا يتشاءم بالأرقام، بعضهم يقول لك والله أنت وين ساكن يا الرجل الفلاني أو شريك القادم إن شاء الله في الصفقة، قال والله أنا ساكن في المدينة الفلانية شارع 13، قال لا ذا رقم 13 هذا رقم مشؤوم أنا لا أقبله، أو رقم 19 هذا رقم مشؤوم، أو يتشاءم بأيام معينة، أو إنسان مثلا في عقد نكاح وبدأ المأذون يعقد ويقرأ خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، المهم إلى أن قرأ آيات الأمر بالتقوى بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله وآيات التقوى، وقال يا فلان قل زوجتك ابنتي فلانة. فلما بدأ الرجل الولي يقول زوجتك أيها الزوج ابنتي فلانة، يعني هكذا عرضا قام أحد الحضور وقال كذا، شبك بين أصابعه، فالتفت هذا الزوج والتفت أحد قال انتبه يا فلان فك أصابعك لا تشبك، يتشائم أن فلان يعني معنى صارت هذا اشتباكات ومشاكل، أو أن فلان مثلا أخذ شيئا ومعه ورقة قطعها، أو كان في يده عود مثلا عود ثقاب وغير ذلك ثم كسره في يده فيقول ها أنت كسرت هذا العود معناه كسر العلاقة بالطلاق، أو قطعت هذه المودة وحبالها، أو شبكت بين أصابعك للدخول في مشاكل. فمن الناس من لا حد لتشاؤمه، يتشاءم بالغراب وبالبوم، ويتشاءم بكسر العود، ويتشاءم بقطع الورقة، ويتشاءم برؤية الأعرج، ويتشاءم بانقطاع التيار، ويتشاءم في كل شيء، بل بعضهم بلغ به الأمر إلى أن يأتي إلى المصحف مثلا جاء بي عند سفر أو عند تجارة ثم يفتح المصحف فإذا كانت الصفحة التي فتح عليها فيها آية من آيات العذاب قال خلاص لا نحن اليوم لا نتاجر ولا نصنع. وبعضهم يجي يفتح المصحف ويجد آية مثلا من آيات الرحمة أو آيات الجنة يقول اليوم إذن سوف نرحم ونفوز وسوف نكون من السعداء بهذه الآية، لا هذا لا يجوز أبدا، وهذا مما تعوده بعض الناس ووقعوا في فعله ولا دليل عليه بل لا يجوز. طيب لو أن أحدا وقع في التطير فهل لهذا كفارة؟ الجواب نعم. أولا أن الإنسان يجب أن لا ترده كما قلنا الطيرة عن حاجته، ابن عمر رضي الله عنهما يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقلنا هذا الشرك شرك أصغر وليس شرك أكبر. فقالوا ما كفارة ذلك؟ فقال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، رواه الإمام أحمد. ومن أصبح يخاف ويخشع ويتطير ويضعف أمام هذه المشاهد ويجد نفسه أنه في ميدان رماية تصيبه أعين الناس وتقع فيه العين والشر يتبعه والبوم يلاحقه والغراب ينعق على بيته وغير ذلك أحاط نفسه بمزيد من البلاء فوق البلاء الذي هو فيه. وتعجبني الكلمة التي تقول إنك لا تستطيع أن تمنع الغربان أن تحوم أو تحلق فوق سطح بيتك، لكن تستطيع أن تمنع الغربان أن تدخل إلى عقلك. بعض الناس يقول أنا ما أبالي، والله لو امتلأ البيت طولا وعرضا بوما وغرابا على أسواره ما يعنيني هذا، هذه طيور ما مهاجرة ولا جت ولا بقايا جيفة عند الشارع الفلاني ولا كذا ما يعنيني، بس الخطر أن الغربان تتحول من أسوار السطوح إلى أن تعشش في عقلك وتعشش في مخك فتصبح أنت ضحية ذلك، فلا تتحرك إلا وأنت بهاجس التشاؤم. ما الذي يقابل هذا؟ ما ضده؟ التفاؤل، أن تتفاءل وأن تنطلق وأن تكون سعيدا، تفاءل تكن مع السعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفائل، تفاؤل جميل جدا أن تسمع الكلمة الطيبة، أن تسمع من ينادي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من يعني يعجبه ذلك الفعل، ومما فيه من إدخال السرور على الأنفس، غير أن نتعلق ذلك بالفعل. بس أنا أتعلق بالفعل دون أن أعمل بالأسباب الواجبة. يعني إنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، أعداء يتسللون على حدود وطنه، يريدون يروجوا مخدرات ولا يتسللون من المجرمين أو غير ذلك، فمجرد تفاءل لأنه سمع أول خبر بأسماء جميلة جدا أو بمعلومات جميلة جدا، هل هذا يغني عن تدريباته، عن لياقته، عن تنظيف سلاحه، عن أخذ ذخيرته، عن اختبار آلياته التي عنده؟ إذن التفاؤل يعني شيء تسعد به، لكنك لا تعول عليه، لا تعول عليه. وفي التفاؤل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، مع أننا مأمورون أن نحسن الظن بالله في كل حال. هل هناك فرق بين الفأل والطيرة؟ الفأل لا يكون إلا فيما يسر، الفأل في الأمور التي تسرك، أما الطيرة فهي في التطير بالشر وبالشؤم وبغير ذلك. فعلى أي حال، لو أن إنسانا سمع كلمة طيبة أو سمع صوتا جميلا أو مثلا يعني نزل به مرض فسمع من ينادي يا سالم يا سالم فتفاءل بالسلامة بإذن الله عز وجل، أو كان في سفر فسمع أحد ينادي يا رابح يا رابح فتفاءل بالربح بإذن الله عز وجل، نقول لا بأس بذلك. وبالمناسبة فعلينا أيضا أن نسمي الأسماء الجميلة التي تبعث على التفاؤل. بعض الناس يسمي أولاده بأسماء الزبانية والعذاب والهلاك والخسارة والمصائب والجرائم والشر والبؤس والفقر والجوع. ليه يا أخي؟ اختر الأسماء الجميلة، اختر الأسماء الحلوة، اختر الأسماء الرائعة، اختر الأسماء التي أنت تسمعها، ولعل الاسم يكون فيه من يعني من 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 نفحات البركة من عند الله عز وجل ما ينعكس على صاحبه، كما قال الأول: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه. يقال أن عمر بن الخطاب قدم إليه رجل قال: ممن أنت يا رجل؟ قال: أنا من جهينة. قال: من أي جهينة؟ قال: من الحرقات. قال: من أيها؟ قال: من ذات لظى. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. من ذات لظى، من الحرقات، من جهينة، يعني اجتمع هذا مع هذا مثل ما يقال في الطرفة، ذا يقال أن رجلا دخل على جماعة قال: من الأخ فلان؟ قال: أنا اسمي باغازي. قال: وأنت؟ قال: اسمي أنا باقبيس. قال: وأنت؟ قال: أنا باحطاب. قال: إذن اشتعلت الدنيا واحترقت، لأنه قبس يعني قدح النار والحطب والغاز، فقال الدنيا اشتعلت. على أي حال، الإنسان يتفاءل بالأسماء الطيبة ويسمي بالأسماء الطيبة، ودائما يحرص أن يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، خاصة في مسألة الاستخارة. إذا هم بأمر، لا تعلق أمرك على أن ترى طيرا يطير يمينا أو شمالا، لا تعلق أمرك على أن ترى غرابا أو ترى بلبلا غريدة، لا تعلق أمرك على أن ترى أسودا أو أبيضا، علق أمرك إذا هممت بالأمور بالاستخارة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يمكن تكون هذه الاستخارة في تحية المسجد، يمكن تكون في الراتبة، يمكن تكون في صلاة الليل، يمكن تكون في ركعتي الطواف، المهم أنك تكون استخارتك في غير الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه زواج ولا تجارة ولا سفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به هكذا قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري. إذن هكذا ننطلق، ثم بعد ذلك بعد الاستخارة ستجد أن الأمور إما أن ترى رؤية جميلة في ذلك، أو أن ترى الأمور قد تيسرت فيقال لك والله ترى الحجز اللي كان انتظار ترى تأكد، والرحلة تحولت إلى ما هو أفضل، والرجل قدم الموعد، وترى الأمور يعني ستجد أخبار تشعر أن الأمور تيسرت، أو ستجد أن الله صرفك عن هذا الأمر. مثل أن تذهب إلى أهل العروس في اليوم الأول فيتجد أن والدهم غائب، وتجي اليوم الثاني فقالوا مسافر، وتجي اليوم الثالث فيقولون والله صار عندهم ظرف ما يستطيعون، فأغلق الباب في وجهك 4-5 مرات تكرر ذلك، فتعرف أن الله صرفك بهذه الاستخارة. أسأل الله أن يجعل تعلقنا بالله وأن يجعل ما نرجوه من أسباب الخير باستخارتنا لله عز وجل، وليس بما يتطير به المتطيرون ويتشائم به المتشائمون من أن يعودوا أو أن يردهم طير أو غراب أو رقم أو شهر أو شيء يعتقدونه مؤثرا في فعل شيء يخشونه أو لا يريدونه، فهذا التطير هو الشرك الأصغر. نسأل الله السلامة منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية، حين فارقت